والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال المعلق: قال الشارح: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج ولا يلزمه شيء، لكن الأفضل الترتيب. أعمال يوم النحر أربعة، جمعها بعضهم في كلمة رن حق. رن الراء يعني رمي الجمرة، جمرة العقب، والنون يعني النحر، نحر الهدي، والحاء يعني حلق الرأس، والطاء يعني طواف الإفاضة. فالترتيب أن ترمي جمرة العقبة يوم النحر أولا، ثم تذبح الهدي ثانيا، ثم تحلق رأسك أو تقصر ثالثا، ثم تطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن كنت متمتعا أو لم تسعى من قبل. لكن لو قدم شيئا من هذا على الآخر فلا حرج، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا منصور بن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. فاستعمال الطيب في الجسم قبل الإحرام سنة، تأخذ الطيب وتضعه تحت إبطك أو في شعر رأسك أو في شعر لحيتك لا بأس قبل الإحرام، ثم تحرم بعد الإحرام لا يجوز. قبل الإحرام من السنة أن تتطيب في جسمك، لا في ملابس الإحرام، ملابس الإحرام لا، إنما في جسمك تتطيب في جسمك قبل الإحرام، هذا من السنة. وإذا رميت الجمرة يوم النحر وحلقت أو قصرت جاز لك الطيب، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، يعني في جسده صلى الله عليه وسلم، كما ورد أن الطيب كان يرى لمعانه في مفارق رأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر يفرقه في المفرق، فكان الطيب يرى أثره في مفرق رأسه وهو محرم، لأنه تطيب قبل الإحرام. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بعدما رمى الجمرة وحلق أو قصر حلق تطيب، لأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر حل له كل شيء إلا النساء. وفي الباب عن ابن عباس، والحج له تحللان، تحلل الأول وهو يحصل برمي الجمرة جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير، والتحلل الأخير بفعل بقية الأعمال، وذلك كالطواف والسعي. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب، فإذا رمى الجمرة وذبح وحلق أو قصر حل له الطيب واللباس إلا النساء. وقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وهو أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم أركب الفضل بن عباس ردفه وراءه على الراحلة من جمع من مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فدل هذا الحديث على أن التلبية للحاج من حين ما يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يبدأ التكبير. قال أبو عيسى رحمه الله حديث الفضل رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله أخرجه الجماعة أي الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وأما المعتمر يلبي من حين الإحرام إلى أن يصل إلى الكعبة المشرفة، إلى أن يستلم الحجر الأسود. فإذا وصل إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود ينتهي وقت التلبية بالنسبة للمعتمر. أما الحاج من حين ما يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة. يقول السعي قبل الطواف. على كل النصوص وردت بأن السعي يكون بعد الطواف، السعي بعد الطواف. على كل حال، السنة أن الإنسان إذا رزقه الله تعالى ولدا أن يذبح عنه شاتين متكافئتين ويسميه في اليوم السابع، وإن كانت أنثى يذبح شاة واحدة ويسميها. وأما اجتماع الناس وقراءة آية الكرسي وغير ذلك هذا كله من البدع والمحدثات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ورد عندما يولد المولود بعدما ينظف ويطهر يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. أول ما يدخل سمعه توحيد الله عز وجل وتعظيمه وتكبيره، هذا هو الوارد. وأما يوم السابع اجتمع الناس ويقرؤون آية الكرسي، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. قال الشارح رحمه الله: قوله هذا حديث حسن، في كون هذا الحديث حسنا نظر، فإن أبا الزبير ليس له سماع من ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، كما صرح به الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب المراسيل، فيكون ضعيفا، لأنه هناك راوي بين أبي الزبير وبين ابن عباس ولا يدرى حاله، فهذا الحديث فيه ضعف. والذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ونحر 73 بدنا وحلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمنى، هذا هو الصحيح. وأما هذا الحديث فهو ضعيف.
الباب اللي قبله ما
قريته. نعم،
الباب اللي قبله ما قريته.
باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة. أحسنت. حدثنا هناد أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. المحرم بالعمرة يلبي من حين ما يحرم إلى أن يستلم الحجر الأسود فيقطع التلبية، هذا في العمرة. أما في الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا استلم الحجر. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة طواف الإفاضة إلى الليل. وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف لأن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس ولا من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، فهناك راو سقط من السند لا يعرف حاله، فالحديث ضعيف. والصحيح ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم نحر 73 بدنة من الهدي ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم.
63.
نعم 63. نعم نحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر بمنى طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم. رمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة وحلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم. إنما يجوز تأخير طواف الإفاضة، يجوز التأخير، ولكن لا يتم التحلل إلا به والسعي إن كان متمتعا أو لم يكن يسعى من قبل. التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير، يجوز له اللباس والطيب، أما النساء فلا يحللن له. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج حل له كل شيء. ويجوز تأخير طواف الإفاضة ولكن لا يقرب زوجته ولا يقبل ولا يلمس حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان لم يسعى من قبل أو كان متمتعا. أما القارن والمفرد عندما قدم طاف وسعى وبقي محرما فهذا عليه يوم النحر طواف الإفاضة فقط، السعي الأول يكفي القارن والمفرد إذا بقيا على إحرامهما عند القدوم. وأما المتمتع الذي طاف وسعى وتحلل هذا يلزمه يوم النحر أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. يقول إذا كان الإنسان إذا ولد لمولود وجمع الناس وقرأ آية الكرسي وعمل هذه البدع هل يحضر الإنسان؟ لا ينبغي أن يحضر. إذا نصحه ولم ينتصح وأصر على البدعة فالبعد عن البدعة وأهلها أمر مطلوب. باب ما جاء في نزول الأبطح. الأبطح أعلى المعابد، أعلى المعابد. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي رافع وابن عباس رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمار في اليوم 13 بعد الزوال نزل بالأبطح وأمضى يومه وبات ليلته ثم نزل وطاف طواف الوداع وتوجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون الأبطح. قال الشارح رحمه الله الأبطح أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة، ما بين الجبلين اللذين بين مكة ومنى إلى المعلى، هذا يسمى الأبطح. وقال النووي نعم وقال النووي ايش عندك؟ وقال النووي المحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم. قال الترمذي رحمه الله إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر، وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي رحمه الله ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فبعد الانتهاء من رمي الجمار أيام التشريق إذا نزلت الأبطح أو لم تنزل لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام نزله لأنه كان أسمح وأسهل لخروجه، أمضى بقية يوم 13 وبات ليلة 13 ثم نزل وطاف طاف الوداع وتوجه إلى المدينة من طريق الشبيك هدى طريق الشبيك، كان أسهل لخروجه وليس بواجب وليس من المناسك. باب حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه، أي أسهل لخروجه، بات هناك وأتى إلى الكعبة المشرفة وطاف طواف الوداع وصلى الفجر وتوجه إلى المدينة عن طريق هدى شبيك صلى الله عليه وسلم. وليس هو من المناسك. باب ما جاء في حج الصبي. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه، أي نحو الحديث السابق. باب ما جاء في حج الصبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث جابر رضي الله عنه حديث غريب. قال: وأخرجه أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى. حدثنا قتيبة أخبرنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن محمد بن المنكدر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حج بي أبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك قبل البلوغ فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. إذا حج وهو صبي حجه صحيح، ولكن إذا بلغ عليه أن يحج حج الفرض. وكذلك المملوك إذا حج في رقه، يعني حج وهو مملوك ثم اعتق، فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. بعدما يعتق إذا استطاع عليه أن يحج حج الفرض. ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، أي في حال كونه عبد، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال الشارح: وأخرج هذا الحديث أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة رحمهم الله بلفظ: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. أما النساء يلبين سرا، إنما الصبيان يلبى عنهم ويرمى عنهم لأنهم قد لا يستطيعون. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية لأن صوت المرأة فتنة، تلبي سرا وترمي بنفسها، تتأخر عن الزحام وترمي بنفسها، إلا إذا كانت حامل تخشى على جنينها أو مريضة أو عاجزة، فهذا يرمي عنها غيرها، توكل أن يرمي عنها. أما إذا كانت قادرة فلا بد أن ترمي عن نفسها، تتأخر عن الزحام وترمي عن نفسها. يقول: هل بطن عرنة من الحل أو الحرم؟ على كل حال بطن عرنة الحرم موضوع عليها علامات. الآن أنا ماني متأكد هل هي داخل الحل أو داخل الحرم، إنما هي ليست من عرب. باب ما جاء ورع عرن. الأخ يقول أن حدود عرفة خارج عن عرن، فإذا تكون في الحل. إذا كانت الحدود أمام إذا تكون في الحل، لأن العلامات هي فاصل بين الحل والحرم. ما وراء الأعلام أعلام الحرم، ما وراءها في الحل، وما كان من هذه الناحية فهو في الحرم. تقول: المقيم بمكة إذا اعتمر في أشهر الحرم في أشهر الحرم يعتبر هو متمتعا ويذبح مثل المتمتعين؟ أهل مكة، سكان مكة الذي أهله في مكة ليس عليه هدي، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذي هو ساكن في الحرم واعتمر في شوال أو في ذي القعدة لا يعتبر متمتعا وليس عليه هدي، هذا من فضل الله تعالى. فتبين لنا أن الحج عن الصبي يصح، ولكن لا يجزئ عن حج الفرد متى ما بلغ واستطاع يحج حج الفرد، إنما لو حج به أهله وهو صفل وهو صبي قبل البلوغ يصح حجه، ولكن لا يجزئ عن حج الفرض. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثعم قالت رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه. وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت محمدا أي البخاري رحمه الله عن هذا عن هذه الروايات، فقال أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد البخاري رحمه الله ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من الفضل وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى رحمه الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، يعني أحاديث كثيرة، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله يرون أن يحج عن الميت، وقال مالك رحمه الله إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي رحمهم الله. العاجز الذي لا يثبت على الراحلة لا يقدر يركب يجوز أن يحج عنه، وكذلك الميت يجوز أن يحج عنه. يقول العقيقة هل تذبح قبل أن يسمى الولد أو بعد ما يسمى؟ التسمية يجوز أن تسمي ولدك ولو عندما يولد، لكن العقيقة يوم السابع، ولو سميته عندما يولد أو قبل الذبح لا بأس، إنما الذبح هو الذي يكون يوم السابع. وأما التسمية الاسم يجوز أن تسميه عندما يولد أو قبل الذبح أو بعد. هذا السؤال يحتاج إلى تأكد لا يحضرني. باب منه. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي ولا السفر، قال حج عن أبيك واعتمر. وفيه الحج عن العاجز الذي لا يقدر على الركوب يحج عنه. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عنه أي لم يضعف. ونقل المنذري رحمه الله في تلخيصه تصحيح الترمذي وأقره يعني لم يضعف. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله كما تقدم. وقوله وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط ابن عامر. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط ابن عامر. وهذا من أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمر مرة، فالحج فرض في العمر مرة وما زاد وتطوع، وكذلك العمرة في العمر مرة فرض وما زاد فهو تطوع، لقوله حج عن أبيك واعتمر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه مسلم وأخرجه الحاكم في المستدرك. ولكن أولا تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، لا يصح أن تحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك. أولا تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن يعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فتح الباري في إسناده الحجاج وهو ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف. ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء. نعم وتقدم الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر لأبي رزين العقيلي، وهو حديث صحيح. فالعمرة فرض في العمر مر وما زاد فهو تطوع. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى. ووقع نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولكن الحافظ في الفتح قال أن فيه الحجاج وهو ضعيف. إلى أن قال: قال المنذري وفي تصحيحه له نظر، فإن في سنده الحجاج بن أرطاه ولم يحتج به الشيخان في صحيحيهما. وقال ابن حبان رحمه الله: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد، يعني تركوه لضعف لم يروا عنه. وقال: قال الدارقطني رحمه الله: لا يحتج به، وإنما روي هذا الحديث موقوفا على جابر رضي الله عنه، يعني من قوله. وقال البيهقي رحمه الله: ورفعه ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي رحمه الله: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت لأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف: لا تقوم بمثله الحجة، يعني لضعف السند. وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها. وتقدم حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: حج عن أبيك واعتمر. باب منه، أي تابع له. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال الشارح: دخلت العمرة في الحج، أي في أشهر الحج. وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لا ينبغي لرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. الحج لا يحرم له إلا في شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذا وقت الحج، وقت الإحرام بالحج، أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. يعني أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما الأشهر الحرم فهي رجب منفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم. وأما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في ذكر فضل العمرة. حدثنا أبو كريب، أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما من الذنوب دون الكبائر، يعني صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة أو بفضل ورحمة من الله. والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم ومعصية. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة، كانت محرمة بالعمرة عام حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت سرف النورية حاضر، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبكي رضي الله عنها لأنها كانت أحرمت بالعمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا ليس بك أنت، هذا جميع بنات آدم، الحيض هذا على جميع بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أنت محرمة، إحرامك صحيح، اعملي كل شيء إلا الطواف حتى تطوفي. فمكثت حائض حتى جاء يوم التروية، فأرشدها أن تغتسل وتحرم بالحج، فأصبحت قارنة، أصبحت قارنة. ثم لما طهرت وطافت وسعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرك. الله تقبل حجك وعمرك. فبعدما فرغوا من رمي الجمار في أيام التشريق طلبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم. فهذا يدل على أن من أراد العمرة من أهل مكة أو المقيمين فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأمره، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعيته. قال: واختلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين وهو من التابعين رحمه الله قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء وهو من التابعين رحمه الله، قال من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، يعني يخرج من الحرم إلى الحجر. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من الجعران. قال الشارح: وهي ما بين الطائف ومكة، جعران موضع بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعران كبائد، أي كأنه بات بها، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرب حتى جاء مع الطريق، طريق جمع ببطن سرب، ومن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، وذلك بعد حنين، أحرم من الجعرانة وأتى مكة، طاف وسعى ورجع إلى الجعرانة في ليلته، وبعض الناس خفي عليه ذلك لأن ذلك كان بالليل.
Thank you.